بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا عن أذكار متعلقة السجود وما يتعلق به من أداب وأذكار، وكنا قد ذكرنا شيئا مما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فمما ورد في صفة وجود في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أنه قال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وهذا يدل على الطمأنينة في السجود وأن تتمكن الأعضاء من هذا الركن العظيم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عضو منك إلى موضعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. وكان عليه الصلاة والسلام يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأطراف قدميه والأصابع باتجاه القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا ينصب رجليه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان يفتح أصابعهما ويرص عقبيه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسجود على سبعة أعظم: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين وهما الجبهة والأنف عضوا واحدا في السجود، فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، وفي لفظ الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذا مما ورد في سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، أي سبعة أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وهذا يدل على أن هذا السجود لا يسمى سجودا شرعيا صحيحا حتى تكون هذه الأعضاء جميعا على الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام لا يفترش ذراعيه، بل كان ينهى عن ذلك، وكان يرفعهما ويباعد عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وهذه الصفة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش ذلك، وشبهه بافتراش السبع أو الكلب. فالكلب يفرش ذراعيه ويبسطهما على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعد عن جنبيه، أي يبعد يديه عن الجنب. ولا شك أن هذا متيسر للإمام مثلا أو المصلي منفردا. أما إذا كان المصلي يصلي ومعه أحد يسجد بجنبه، فإنه لا يستطيع أن يباعد عن جنبيه، لأنه إذا باعد عن جنبيه ترتب على ذلك إضرار بأخيه الذي يصلي بجنبه. إذن فالمباعدة حيث كنت تصلي منفردا، أو كنت إماما، أو كنت تصلي وليس أحد بجانبك، أما وعن يمينك وعن شمالك أحد من المصلين، فإنك لا تبعد عن جنبيك، لأن في ذلك أذية لأخيك المصلي. فإذا كنت منفردا أو إماما فباعد. بل وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباعدته، حتى لو أن بهمة أي بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، وكان يبالغ في ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يباغي في ذلك، حتى قال أحد أصحابه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بذلك: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر صفة السجود: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب. وفي لفظ: لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، وتجافى عن طبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سدد كل عضو منك معك. ولذلك هذه صفة من الصفات التي بين فيها صلى الله عليه وسلم السجود، وهي في الحقيقة وإن كنا نتحدث بها والمستمع يستمع إليها، ولكنها بحمد الله سبحانه وتعالى واضحة في الفعل ومفهومة عند السماع. فانبساط السبع معروف عند الناس، وكذلك أيضا المجافاة أيضا معلومة وواضحة، وخصوصا ما جاء في وصفها: حتى لو أن بهمة مرت لمرت. فإذا هذه صفة من صفات السجود التي بينها صلى الله عليه وسلم ووصفها أصحابه عليه الصلاة والسلام. ونكمل إن شاء الله ما في السجود من أذكار وما فيه من أحكام في مجلس آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا خمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الشيخ وعلى طيب البرامج.
الله يسلمك خمر، تفضل.
سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال أول: بالنسبة لإختلاط النساء مع بعض حفلة تكون الإفتاءية، هل يجوز كشف العورة أمام بعضين؟ ما حكم ذلك؟ ما حكم الرقص ما بيني؟
لو تعيد السؤال أخ عمر، حفلة نسائية؟
حفلة نسائية يعني خالصة دون رجال.
نعم نعم.
فهل يجوز النساء كشف عوراتنا أمام بعضهن؟ أم لا يجوز الكلام هذا؟ أو هل يجوز الرقص بيني الرقص والبعض؟
إن شاء الله.
حتى لو كانت الأغاني بدون يعني مزامير أو شيء هذا الغريب. هناك من يجادل بيقول إنه يعني طالما هن نسائية يجوز يعني اختلاط بينهم وغير، ما هي الأحكام النساء يعني؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
سواء كان قريبات أو أجنبيات.
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لقصر العمر، يعني ما هي الأخطاء اللي تؤدي إلى الأسباب اللي تؤدي إلى قصر العمر؟
قصر العمر.
نعم.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم نجيب الشيخ على سؤال أخ عمر، يقول إذا كانت يعني الشيخ ذكر حفلة نسائية ليس فيها رجال، يقول ما يعني ضوابط لبس النساء فيها، وذكر الشيخ يعني مجموعة من الأسئلة على هذه النقطة، مسألة الرقص مثلا رقص النساء، الاستماع إلى الأغاني في هذه الحفلة، فيرث الشيخ يعني ضوابط عامة بالنسبة لحفلات النساء إذا كان ليس هناك يعني اختلاط ورجال، كيف ما هي الضوابط؟
الحمد لله. ما يتعلق بالعورات وكشفها، فإن المرأة أو الرجل كل واحد منهما مأمور بستر عورته، وستر هذه العورة يختلف إن كان بين الأجانب وإن كان بين المحارم وإن كان كذلك بين النساء، ففي كل حال له حكمه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المرأة وأمر الرجل بغض البصر، وأمر المرأة بستر زينتها، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها إلا لمن ذكر الله جل وعلا في كتابه، ومما ذكره الله جل وعلا في كتابه ذكر النساء أو نسائهن، وفي آية أخرى قال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن الآيات. فهناك فرق بين عورة المرأة إلى الأجنبي وعورة المرأة إلى المرأة وعورة المرأة إلى محرمها. فعورة المرأة بين المرأة يجوز لها أن تظهر ما يظهر منها أمام محرمها، فيجوز لها أن تظهر أمام النساء مثلا الشعر والرقبة ومن اليدين تظهر إلى المرفقين أو أكثر من ذلك، وكذلك أيضا من الساق شيء من الساق، وهذا الأمر لا يتوسع فيه حتى في حفلات النساء، فلا بد على المرأة أن تنضبط بالضوابط الشرعية في إظهار عورتها، وأن لا تتوسع في ذلك كما تفعل بعض النساء هداهن الله. في الحقيقة هناك بعض الضوابط الأخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها بعد قليل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فالشيخ توقفنا على في الإجابة على سؤال الأخ عمر بالنسبة لسؤاله عن ضوابط الحفلات النسائية.
الحمد لله، تحدثنا عن شيء مما يتعلق بالعورة، عورة المرأة أمام المرأة، وأنه لا يتوسع في ذلك بحيث أنه يطلع على العورات المغلظة كما تفعل بعض النساء هداهن الله من لبس الثياب التي تصف العورة المغلظة، فمثل هذا منكر ولا يلبس أمام النساء لأن هذا من العورة. فإذا لابد من المحافظة على الستر العام حتى وإن كان بين النساء، ولا يتوسع في ذلك توسعا مما نراه في كثير من الأعراس. وما يتعلق برقص النساء بين بعضهن البعض، فإن هذا الرقص إن خلا من التمايل المنكر الذي يكون مع مثل ما يكون مع آلات العزف واللهو، أو يشتمل هذا الرقص على إظهار الفتنة، ذلك أن بعض النساء إذا رقصت أورثت الفتنة بين النساء. فإن خلا هذا الرقص من آلات المعازف وكان بكلمات طيبة فيها الكلمات الطيبة التي ليس فيها تهيج للشهوات وفيها الفرح، فإن هذا نرجو أن يكون مما هو مباح. كذلك أيضا لابد أن تؤمن الفتنة من التصوير، فإن مثل هذا الأمر إذا صور وانتشر أوقع الفتنة بين الناس وجلب المشاكل، فمثل هذا أيضا لابد أن ينتبه له. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ فقالت جلس على فراشي والجواريات يضربن بالدف يندبن من قتل من أبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين. وأيضا مما ثبت أيضا عن عائشة أنها قالت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فمثل هذا يعني مما يوجد من كلمات طيبة وفرح بين النساء إذا لم يتعدى ما ذكرناه من الأمور الممنوعة والمنكرة فإن ذلك باق في دائرة الجواز، أما إذا تعدى إلى آلات المعازف واللهو واشتمل هذا الرقص على مثل ما يوجد في بعض الأعراس من المنكرات من التمايل الذي لا يكون طيبا في الحقيقة ويورث حتى الفتنة بين النساء، فمثل هذا منكر ينهى عنه. فإذا خلت مثل هذه المنكرات عد ذلك مما هو مباح والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا مرحبا بكم يا شيخ. حبيت أسأل، أنا الحمد لله في كل رمضان أطلع زكاتي يعني.
نعم.
وعندي ابن خد بيعرس الحين خلال هالأسبوع أسبوعين. نعم. وأعطي عينية، إذا أعطيت عينية يعني ولا شيء من هالفلوس وحسبت على الزكاة هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد. تسمع لي جنب فضل الشيخ حياك الله. نعم فضل الشيخ سؤال الأخ عمر يقول ما أسباب قصر العمر؟
قصر العمر في الحقيقة هو متعلق بالأجل، والأجل ضرب الله جل وعلا له وقت، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالعمر له أجل لا يمكن أن يقصر ولا يمكن أن يزيد، ولكن في الحقيقة هناك بعض الأسباب التي يعني إذا سعى إليها العبد فإنها من أسباب البركة في العمر. فمن هذه الأسباب صلة الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب طول العمر، وأيضا من أسباب طول العمر الدعاء، فإن الدعاء سبب لرد القضاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالإحسان إلى الناس ومساعدة الفقراء والمحتاجين وعمل الخير للناس، فهنا هذا مثل هذا الأمر يزيد في العمر. وكذلك أيضا الدعاء، الدعاء سبب أيضا لرد القضاء، والمقصود هنا برد القضاء ليس بأن أنه القضاء الدعاء سوف يزيد في العمر أو حتى البر سيزيد في العمر أو حتى صلة الرحم سيزيد في العمر، ولكن كتب في أجل الإنسان أنه يفعل هذا الفعل وهو البر فيطول عمره، ويصل الرحم فيطول عمره، ويدعو الله جل وعلا بأن يحفظه في سمعه وجوارحه وأعضائه فيطول عمره. فهذه أسباب إذا عملها العبد فإنها سبب من أسباب طول العمر، وليس معنى ذلك أنه إن قصر في تحصيل هذه الأسباب أن عمره سيكون قصيرا، لا ليس هذا المقصود، ولكن المقصود هو أن العبد يفعل هذه الأسباب وهي أسباب تكون سببا في طول العمر. وأما بحث قصر العمر فإن العبد له أجل لا يمكن أن يقصر عن هذا الأجل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أخ عبدالله تفضل.
السلام عليكم شيخ صحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبدالله، الله يعافيك يحفظك.
عندي سؤالين شيخ.
نعم.
سؤال أول، هل يجوز شراء البسة وتربيتها في البيت؟
نعم.
وسؤال ثاني، إذا أذن في أذان أذان المغرب ولا العشاء،
نعم،
وأنا في الحمام أردد معاه ولا أردد في قلبي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبدالله. نعم. جيب فضل الشيخ سؤال محمد يقول في كل رمضان أخرج زكاة مالي، فيقول فضل الشيخ عندي ابن أختي يريد الزواج، فيقول هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي من باب المساعدة على الزواج؟
الحمد لله. ما يتعلق في الحقيقة، أعد السؤال لو تكررت.
فضل الشيخ ذكر مسألة فضل الشيخ أنه في كل رمضان يعني حوله حول زكاته، فيقول عندي ابن أخت يريد الزواج ويقول أريد أن أساعده وأعطيه من زكاة مالي من باب المساعدة والإعانة على الزواج.
نعم. إعطاء الزكاة قد بين الله جل وعلا أن الزكاة تعطى لأصناف معينة وهم المذكورين في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم أصناف الزكاة الذين يعطون من المال الزكوي. فإذا كان هذا الرجل وهو ابن أخيك أو أي أحد من الناس مقبلا على الزواج ولا يستطيع تأمين حاجات الزواج الأساسية كالمهر مثلا، فإن كان لا يستطيع تأمين مثل هذه الأمور فالصحيح والله أعلم أنه يجوز إعطاء من احتاج إلى الزواج لتأمين حاجات الزواج الأساسية كالمهر مثلا. أما إن كان هذا الزواج يترتب عليه الإسراف ويترتب عليه النفقات الكبيرة فمثل هذا لا يعطى من الزكاة، لأن هذا يخالف الشرع في الأصل، وهو أن الزكاة تعطى للمحتاج، وعندما نعطي هذا المتزوج من المال الزكوي نعطيه لأنه يحتاج إليه وحاجته إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، فهذه حاجة نفسية يحتاج إلى إشباعها الإنسان. فإذا احتاج إلى تأمين الزواج وتأمين أساسياته فإنه يعطى من المال الزكوي. أما إن كان في ذلك توسعا وفخرا أو تكاليف في الحقيقة لو كان بيد صاحب القرار لاستغنى عن كثير من هذه الأمور، فمثل هذا لا يعطى من الزكاة. فلابد أن ينتبه إلى هذه القضية، وإلا فنبقى على الأصل أن الزكاة تعطى للفقير والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا بسارة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسارة.
خليك بس سؤال للشيخ لو سمحت. نعم. عن الزكاة، ممكن زوجتي تعطيني من زكاة مالها مع أنه أنا موظف وراتبي جيد يعني، بس علي ديون.
نعم نعم، جزاك الله خير بسارة. اسمع الجن فضل الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ عبد الله يقول هل يجوز شراء القطة وتربيتها في المنزل؟
أما تربية القطط في المنازل فإن ذلك مما هو جائز ومشروع فيه، فإنه قد ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتخذون القطط، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة فقال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فاتخاذ القطط وتربيتها لا حرج فيه، لكن هذا مشروط بعدة شروط، من هذه الشروط أن لا يحبس عنها الطعام ولا الشراب، فإما أن يطعمها وإما أن يتركها تأكل من خشاش الأرض ومن طعام الأرض. وأيضا يحرم عليه كذلك أيضا الإضرار بهذه الحيوانات، فإن الضرر ممنوع بكل أنواعه، كأن يضرب هذه القطط وأن تكون غرضا له فيرمي بها ويتدرب عليها، فمثل هذا أيضا من المحرمات. وأما شراء القطط فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف مبني على بيع القطط، بيع القطط، وجمهور أهل العلم على جواز بيع القطط، وإن كان قد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور، ولكن هذا الحديث قد وقع فيه خلاف في صحته وخلاف كذلك في مدلوله، فمن أهل العلم من ذهب إلى الأخذ به وتحريم بيع القطط، ولكن جمهور أهل العلم على أن الأصل في ذلك هو الإباحة. فإذا كان هذا الأصل هو الثابت عند أكثر أهل العلم، فمن اشترى فإن شراءه والله أعلم شراء صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أخ سعيد، تفضل.
مرحبا أستاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعيد، تفضل.
لو سمحت يا شيخ ممكن تسأل؟
نعم تفضل، اسمعك.
بس عن في عندنا مسجد يعني في البيت،
نعم،
وفي مسجد رسمي يعني وفي مسجد ما رسمي، يعني شو الأفضل يعني نصلي في الجماعة يعني في البيت ولا المسجد؟
يعني تقصد تصلون جماعة في البيت ويوجد مسجد قريب من البيت تقام فيه الجماعة؟
أي نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك الفيزا هذه،
نعم،
نشتريها يعني في الجمعية في محطات البترول في الرسوم الحكومية يعني فيعطونا نقاط عليها،
نعم،
فمثلا تشتري تذكرة يرجعوا لك مبلغ فلوس يعني، أو يعطونك مثلا تشتري في جمعية مقابل هذه النقاط،
نعم،
شو يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، تسمع الجافة الشيخ، حياك الله. يفضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول إذا أذن للصلاة ويقول أنا في الحمام هل أردد خلف المؤذن أو يقول يكون الترداد في القلب فقط؟
إذا كان المرء في موضع لا يليق، كان يكون في دورة المياه أو يقضي حاجته، أو هو في مكان لا يصلح له أن يذكر فيه اسم الله جل وعلا، فهنا لا يتلفظ الذكر بلسانه وإنما يقول ذلك في قلبه، وهذا الأمر إنما هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يصلح للإنسان أن يكون في مثل هذا الموضع وهذا المكان ثم بعد ذلك يعني يذكر اسم الله جل وعلا، ينبغي أن ينزه الإنسان اسم الله جل وعلا عن مثل هذه الأماكن، ولا حرج أن تقول ذلك في نفسك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو سارة يقول هل يجوز للزوجة أن تعطيني يقول من زكاة مالها، ويقول أنا عندي راتب وميسور الحال لكن علي ديون؟
يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة، وذلك لما ثبت عن أحد النساء أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وعد ذلك من الأجر، ولها الأجر في ذلك، أجر الزكاة وأجر الإحسان إلى الزوج. فهنا لا يجب في الأصل على المرأة أن تنفق على زوجها، ولذلك جاز للزوج أن يأخذ من الزكاة من زوجته، فهذا وهذا في أصح الأقوال عند أهل العلم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا الأخ السعيد يقول إذا كان يعني هناك مسجد قريب من المنزل تقام فيه الجماعة، فيقول هل يجوز أن أصلي جماعة في المنزل؟
إذا سمعت النداء في المسجد فإنك تجيب هذا النداء حيث سمعته في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يدل على تأكيد الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوم يشكو له أنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أتسمع النداء؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أجد لك رخصة. إذن فإذا سمع المرء المسلم النداء فإنه يجيب هذا النداء حيث سمع هذا النداء في المسجد. وابن مسعود رضي الله عنه ذكر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه، أنه كان قال: يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من شدة الوجع يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقف في صف الجماعة. وكل ذلك يدل على أكدية هذا الأمر، وأن المرء المسلم إذا سمع النداء فإنه يجيب هذا النداء ولا يصلي في المنزل، لأن هذه الصلاة في المنزل هي في الحقيقة صلاة من له عذر في ترك الجماعة، وشهود الجماعة فيه الخير وفيه البركة، وتتحقق بشهودك لصلاة الجماعة مصالح في المساجد، مصالح كثيرة في الدين من أجور، وكذلك أيضا في الدنيا من تقوية العلاقات والروابط بين أهل المسجد. وقد كانت المصليات موجودة في البيوت، ومع ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتمرون بأمره فيحضرون إلى المسجد ويصلون مع جماعة المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.